بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: في الشرح ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الصوفية خصوصا الغلاة منهم يقسمون الناس إلى خاصة وعامة. الخاصة هم الذين يزعمون أنهم عرفوا الله ووصلوا إليه وسقطت عنهم التكاليف، فليس عليهم صلاة ولا زكاة ولا أوامر ولا نواهٍ. وأما العامة عندهم فهم العوام الذين لم يصلوا إلى الله، فهؤلاء توجه إليهم الأمر بالتحليل والتحريم، وهم الرسل وأتباع الرسل الذين يحتاجون إلى الأوامر والنواهي والشرع. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: إن هذا التقسيم باطل، فالمؤمنون هم الأنبياء وأتباعهم هم أولياء الله وخاصته، وأتباع الأنبياء عوامهم وعلماؤهم، وهم الذين عرفوا الله حقيقة بأسمائه وصفاته وشرعه ودينه، فهم كلهم أولياء الله سبحانه وتعالى. وقد سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الله وخاصته، وهؤلاء أرفع منزلة وأعلى درجة.
الذين هم يسمونهم خاصة، هؤلاء هم خاصة الشيطان، الذين يقولون الغلاة من الصوفية الذين يقولون بأن الخواص هم من وصلوا إلى درجة أنهم لا يكلفون ولا توجه إليهم الأمر والنهي، إنما العوام هم الذين توجه إليهم الأمر والنهي. والعوام عندهم من؟ الرسل وأتباع الرسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي مكلفا إلى أن مات، والله عز وجل قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، وهو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات في آخر أنفاسه كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعمر رضي الله عنه طعن وهو يصلي، ثم قال لما نقل إلى بيته وأغمي عليه وأرادوا إيقاظه فلم يستيقظ، فجاءوا بجواره وقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة. وكان يعظم الصلاة جدا، فاستيقظ وقال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وهكذا، فما رفع تكليفه عن رسول الله ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان، وهكذا سادة الأمة عند الصوفية وغلاة الصوفية هؤلاء هم العوام. أما هم فإنهم يصلون إلى دركة، هذه الدركة لا يكون معها شيء من التكاليف، وهذه والعياذ بالله دركة الإلحاد والمروق من الدين، ومن اعتقد ذلك كفر. من اعتقد أن أحدا يرفع عنه التكليف فلا يكلف، هذا كافر. نعم.
قال: وهؤلاء أرفع منزلة وأعلى درجة، ومع هذا لم تسقط عنهم التكاليف مهما بلغوا من المنزلة عند الله. وليس المراد بأهل القرآن الذين يحفظونه ويرتلونه خاصة، بل أهل القرآن هم الذين يعملون به حتى ولو لم يحفظوه، فالذين يعملون بالقرآن بأوامره ونواهيه وحدوده هم أهل القرآن، وهم أهل الله وخاصته من خلقه، وهم خاصة الخاصة. أما من يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويضبط الحروف ويضيع الحدود فهذا ليس من أهل القرآن وليس من الخاصة. فأهل القرآن هم الذين يستدلون به ولا يقدمون عليه غيره، ويأخذون منه الفقه والأحكام والدين.
نعم، يعني قد يكون الرجل من أهل القرآن وهو لم يحفظ إلا الفاتحة وسورة الإخلاص، وقد يكون من أعداء القرآن وهو يحفظ القرآن بالقراءات العشر، لكن يقيم الحروف تراه يرقق ويدقق ويفخم ويمد ويقلقل ويقرأ القرآن بالقراءات العشر، تراه يحبر الحروف تحبيرا، ثم الحدود يضيعها ولا يبالي بها، فلا يقف عند أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد ولا توحيد ولا شرك ولا غير ذلك من هذه الأمور التي جعلها الله عز وجل في كتابه تمييزا بين عباد وخلق. هل هؤلاء من أهل القرآن؟ هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح، والقرآن حجة لك أو إيه؟ أو عليك، بل يضاعف له العذاب على قدر علمي بالقرآن، لأن من علم ليس كمن لم يعلم، ومن عرف ليس كمن لم يعرف. طيب إذا اجتمع له بقى العلم بالحروف والكذا والعلم بالحدود والقيام بذلك، فهذا من المهرة، والماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البرة يوم القيامة، فهنيئا لمن اجتمع له الأمران فقام بحق القرآن من تلاوة الألفاظ ومن الفهم والتدبر ومن العمل ومن التحاكم ومن الاستشفاء بالقرآن، فهو يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويفهمه ويعمل به ويتحكم إليه ويستشفي به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهؤلاء يعلمون أن الله رب، أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى قال العلامة الفوزان في الشرح: أي المؤمنون يثبتون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويفرقون بين الخالق والمخلوق، فهم جمعوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وعرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وعظمته، وعبدوه حق عبادته، وهذا هو التوحيد الصحيح، فهم جمعوا بين هذا وذاك، بخلاف الصوفية وأتباعهم فإنهم إنما عرفوا توحيد الربوبية والقضاء والقدر وجحدوا الشريعة ولم يعملوا بها، ويقولون إن الشريعة للعوام، ويكفي الإنسان أنه يعرف توحيد الربوبية أو أن الله هو الكون كله. قال شيخ الإسلام: وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. قال العلامة الفوزان حفظه الله: أي عرفوا الفرق بين الخالق والمخلوق، بخلاف غولاة الصوفية الذين يقولون الكون كله هو الله ولا تعدد فيه ولا انقسام، ولذلك يسمون أهل وحدة الوجود، فالوجود بزعمهم كله هو الله، تعالى الله عن ذلك. فالرسل وأتباعهم يعتقدون بوجود الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الله هو رب كل شيء وخالقه، وما سواه فهو مخلوق وعبد لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون، فيعتقدون أن الله جل وعلا مباين لخلقه ليس حالا في المخلوق كما تقوله الحلولية من الصوفية وغيرهم، وكما تقوله النصارى إن الله حل في المسيح، فهذا قول الحلولية الكفار، فالله جل وعلا بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، فهو فوق مخلوقاته، استوى على العرش فوق كل شيء، وهو العلي الأعلى جل وعلا. فقول المصنف وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق هذا رد على الحلولية والاتحادية، وكلمة مباين معناها منفصل، فالخالق منفصل عن المخلوق، والمخلوق
كلمة بائن كما يقال بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم غير متحد بهم ولا مخالط لهم، فالله عز وجل أكبر من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم.
فالخالق منفصل عن المخلوق والمخلوق منفصل عن الخالق، وليس بينهما اختلاط ولا اتحاد ولا حلول كما يقوله الحلولية، ولا وجوده وجوده كما يقوله أهل وحدة الوجود. نعم. إن وجود الخالق هو وجود المخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة. قال العلامة الفوزان حفظه الله: النصارى أخف كفرا من الحلولية، لأن الحلولية يعتقدون أن الله حال في كل شيء حتى المراحيض ودورات المياه والحشوش، تعالى الله عن ذلك. أما النصارى فإنهم زعموا أن الله اتحد بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام ولم يعمم اتحاده في كل المخلوقات، فهم أخف كفرا من الحلولية والاتحادية،
لأنهم يجعلون حلول الله واتحاد في كل المخلوقات، فلا يرون حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى ولا وجودا إلا وجود الله سبحانه وتعالى، حتى كان الحجاج يقول: ما في الجبة إلا الله. أما النصارى قالوا بأن الله حل فين؟ في المسيح، وكفرهم الله بذلك لما اعتقدوا هذا. فكيف بالذي يعتقد أن الله حل في كل المخلوقات؟ نعم.
مع أن كفر النصارى هو أشنع الكفر، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون في كل مخلوق؟ قال ويعلمون، قال العلامة الفوزان: أي يعلم أهل الإيمان مع ذلك، أي مع اعتقادهم أن الله جل وعلا ليس حالا في خلقه ولا متحدا فيهم، أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يعلمون أن الله أمر ونهى وأنزل الشريعة على الرسل، بخلاف الحلولية والاتحادية الذين يسقطون الشريعة عن الخواص ويجعلونها للعوام.
والناس يمشون وراءهم كالبقر يا أخوان. يعني تخيل لما يأتي شيخ من هؤلاء يقول إنما رفع التكليف عن فلان وفلان أنه من الخواص ومن أولياء الله الصالحين، والناس يعتقدون ذلك، وكل دعوة لها من يستجيب لها، سواء كانت باطلة مثل هذا البطلان أو أشد أو أقبح. شوف الروافض الذين يسبون صحابة رسول الله ويكفرونهم إلا النفر القليل، ويقولون بتحريف القرآن، ومع ذلك انظر إلى أمة الروافض كم هي في العالم، سبحان الله، ملايين مملينة ويعتقدون مثل هذا الاعتقاد ويفعلون في أنفسهم ما يفعلون. الصوفية كذلك، الجهمية، لهذا البشر سبحان الله كل من دعا دعوة وجد له أتباعا على ذلك. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم.
ويعلمون ما
ولا أتباع الحق قليلون، إذا قيسوا بهؤلاء فهم قلة، فهم قلة، أتباع الحق قليلون، ولهذا الكثرة ما ذكرت إلا على وجه الذم، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لكن قليل من عبادي الشكور إلا قليل منهم. فأتباع الحق قيل، لأن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والله يا أخوانا حتى الذي يدعي السلفية وهو يقول أنا من تلاميذة مشايخ ومن تلاميذة كذا، نادر جدا سبحان الله الذي تجد عنده المنهج محبرا، منهج كامل. بعض إخواننا يقول، يعني كنت أحسن الظن في أحد المشايخ مثلا، فيقول أنا جالس فإذا به يسأل عن محمد، عن اسمه هذا عبد الفتاح أبو غدة، ويقول أنا أنصح بتحقيقاتي وكذا، ولكن هو رجل متعصب لأبي حنيفة، هذا عيبه، لكن أنصح بتحقيقاته، وهو رجل يظن أنه على السنة ويؤمل فيه الخير بل ويوصى به. كيف يعني أنت ما تعرف أبو غدة عنده تعصب الأحناف؟ والله هذا جهل عظيم، والله هذا جهل وقصور عظيم. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني معناها أنك صبرت حالة، قل ما أدري والله عنه إلا أنه متعصب لأبي حنيفة مثلا، يعني هذا أقل شيء عند هذا الرجل الأشعري الصوفي الناقم على أهل السنة، المعادي لأئمتها ودعاتها، المشوه لكتب أهل السنة والجماعة. هو من لعابي ورحمي ودمي محمد زايد الكوثري، كيف ينصح بكتب هذا الرجل؟ يعني ما وصله كلام الشيخ الألباني وردود الشيخ الألباني فيه، ما وصله ردود العلماء عليه. فمشكلة يا إخواني صراحة، مشكلة. أو تجلس مثلا عند واحد مثلا قد يظن به الخير أو كذا، فإذا به يقتل فيك نفس السنة والرد على أهل البدع والأهواء، واخد بالك، ويقول لك يعني الكثرة هذه وما أدري إيه، وإحنا نهتم ببيان الحق وما ننشغل بهذه المسائل وغير ذلك، فيقتل هذا الحس فيك. بل ربما تجالسه مثلا سنوات طوالا لا تجد تحذيرا واحدا من الإخوان ولا من التبليغ ولا من الجماعات، ولا ترى الحس هذا موجودا فيك أبدا، ومع ذلك قد يكون على خير يعني نسبي. فمسألة الحقيقة يعني السنة على طريقة أحمد وطريقة مالك وطريقة الشافعي وطريقة ابن تيمية وطريقة يعني الأئمة الكبار، وتحديد من أهل البدع والأهواء والغير على السنة، والجرح والتعديل القائم على العلم وعلى الورع، ونشر كتب السنة وتبني المنهج وجعل ذلك القضية، الحقيقة هذا قليل، أقول والله هذا قليل. هذا قليل في العلماء، نادر. فالله المستعان. فأهل الحق قلة، الذين جمعوا بين العلم والعمل والدعوة، هؤلاء قلة قلة قلة. لكن انظر إلى أمة التجاهم والتصوف والرفض والاعتزال والإرجاء والخوارج، طوائف يا أخواني، بشر، ملايين من البشر، ملايين من البشر. وأما أهل السنة فإنهم قلة في الناس، كالشعرة البيضاء في جلد الثوري الأسود، تراهم قلة. سبحان الله، من يجمع بين العلم والعمل. ولهذا انظر إلى الأقنعة، كل يوم يسقط قناع، هذا حسن يدعي السلفية ثم سقط، هذا الحوين يدعي السلفية ثم سقط، هذا عبد المقصود يدعي السلفية ثم سقط. يا استرحت من هؤلاء وبقي رسلان وحزبه، قلت الحمد لله، تقول الحمد لله، سبحان الله، سرعان ما سقط رسلان وحزبه. إن أردت منهج المعتزلة فعندهم العزل، وإن أردت منهج المرجئة فعندهم مبحث الإيمان، وإن أردت منهج الغلو في الجرح والتعديل الحدادية فعندهم ذلك، وإن أردت طعنا في الأنبياء فعندهم، وإن أردت طعنا في الصحابة فعندهم، وإن أردت سوء الأخلاق من الكذب والسرقات والمحاباة وجدت ذلك عندهم، كل هذا مجموع فيهم. أقنعة تسقط سبحان الله كل يوم. وهذا إخواني الله أعلم، هل لأن الإنسان يدعو لنفسه؟ هل لأن الإنسان لأنه لم يتربى على شيخ فلهذا لم يقم للعلم ولا للعمل وزنا، فنشأ في بيئات وكان حملا خارج الرحم، لهذا سرعان ما سقط؟ لأنه لو كان في مكمنه وكان في مأمنه وكان في محله لا تغذى وترعرع وتربى حتى نزل في موعده الحقيقي إذا أخذ العلم. لكن المشكلة يا إخواني، الإنسان ينتقل من البيت إلى الكرسي، ما ينتقل، ما يمر بحلقة المشايخ، ما يعرف علماء ولا يسمع العلم ولا يتقي الله ولا يسأل الله عز وجل كثيرا أن الله عز وجل يرزقه العلم والعمل والبصيرة في دين الله، إنما يقوم من النوم على الكرسي مباشرة. عنده ذكاء لبق، عنده فصاحة، مثلا بعض الناس ذكي، ذكي كأنه عفريت في الذكاء، ذكي ذكي، قراءة، عرض، فصاحة، بيان، كذا، شكله كويس، يعني مش شيخ، شيخ لو جلست عنده كده تقول هذا شيخ، عنده ذكاء ولباقة وفصاحة وكذا، ولكن لم يبنى البناء الصحيح السديد. إنما سقوط الأقنعة هذا سبب الحقيقة. لماذا ما سقط قناع ابن باز وقد مات عن 90؟ لماذا ما سقط القناع عن العثيمين وقد مات عن قرابة 80؟ لماذا الفوزان إلى ما إلى الآن؟ لماذا الشيخ ربيع إلى الآن؟ لماذا لماذا؟ لأن هؤلاء الحقيقة، يعني شوف الشيخ ربيع مثلا حفظه الله، نسأل الله أن يحفظه وأن يثبتنا وإياه على الحق. شوف سبحان الله في ساحة يرد على هذا وعلى ذاك ولا كذا، وما تجد من خصومه إلا السب والشتم فقط، سب وشتم، ده هذا عنده غلو، ماذا هذا، أدري إيه هذا الرجل الذي مزق الأمة، هذا الرجل الذي فصل الأمة، مزق الأمة يعني، يعني رد على ابن باز، رد على العثمين. تعرف الشيخ ابن الشيخ ربيع مع قرب سنه من هؤلاء، الشيخ هذا يتكلم عن هؤلاء بالإمام، يقول الإمام ابن باز، يقول الإمام ابن عثيمين. تعرف قدر العلماء من هؤلاء، الإمام الألباني رحمه الله تعالى، يعني تعرف قدر العلماء من أمثال هؤلاء العلماء. فإذا سبحان الله، يعني عدم التربية الصحيحة وأخذ الآليات هذه بطريقة السلف هو الذي يكون سببا في سقوط قناع هذا وذاك. خلاص واحد داخل عنده بقى شيخ وبعد ذلك يسقط قناعه سريعا، إما من قبل عمله أو من قبل علمه، من قبل نفسه أو من قبل فهمه، إما جهل وإما هوى، هوى متبع يعجب بنفسه فسرعان ما يسقط. ولهذا قد يجادل عن الباطل، يجادل عن الباطل، زي أحدهم اللي يعني ظهر في القاهرة قريبا، وسرعان ما سقط وأعجبته نفسه هو أو غيره سبحان الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحب الفساد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح: والحلولية والاتحادية يقولون ما دام أنه قدر الفساد والمعاصي فهو يرضاها ويحبها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وذلك نتيجة لاحتجاجهم بالقدر على جواز أفعالهم الكفرية والشركية.
طالما أن الله قدر هذا إذن يحب ويرضى، ولم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين الإرادة الشرعية التي تساوي المحبة وبين الإرادة الكونية التي تساوي المشيئة. فالله يريد كونا سبحانه وتعالى إرادة مبنية على الحكمة، أراد الكفر كونا وأراد الإيمان كونا وشرعا. فالإرادة الشرعية تساوي المحبة والإرادة الكونية تساوي المشيئة، فليس كل ما أراده الله عز وجل كونا يريده شرعا. قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: وهي أول سورة في المصحف، فجمع بين العبادة والاستعانة بالله عز وجل، فأهل الإيمان يقولون إياك نعبد أي لا نعبد سواك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، فهم جمعوا بين الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بخلاف هؤلاء فإنهم إنما اقتصروا على توحيد الربوبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن عبادته
فهم آمنوا به خالقا رازقا محيا مميتا، ولم يؤمنوا به معبودا مألوها، بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا المفاصلة في هذا النوع من التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعباد. شوف يا أخواني ما أيسر المعنى هذا، أيسر معنى، أيسر معنى، سبحان الله، ومع ذلك انظر إلى ضلال الخلق فيه. يعني إفراد الله بالعباد، الله خلقك أيوة نعم خلاص اعبده، لا تعبد معه أحدا، لا تعبد ميتا، العقل نفسه يمنع من هذا، لا تعبد ميتا عاجزا. زي واحد شايف واحد عنده 100 سنة عاجز مشلول ومع ذلك يقول ارفع علي هذا الحمل، طيب أنت مجنون؟ تراه أمامك عاجزا ما يستطيع أن يشرب شربة ماء، تقول له احمل علي هذا؟ طيب هذا عنده قدرة أعظم مما عند الميت الذي لا حراك له، ومع ذلك تقول له أعطيني ولدا، أعطيني سعادة، أعطيني شفاء، أعطيني كذا، فادعوا إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيضا يبطشون بها، إلى غير ذلك. يا سبحان الله، أقرأ أمس في الماسونية، يعني شوف سبحان الله، شوف التوحيد مع جلائه ووضوحه وقيام الأدلة العقلية والنقلية عليه، ومع ذلك أكثر خلق بعيدون. تعال مثلا مثل الماسونية، أنت ما تدري سبحان الله معهم قد يكون عقول كبار الناس في العالم وأذكياء الناس في العالم، لكن سبحان الله ضحالة عجيبة جدا، والله العظيم أنت تعجب كيف تسري هذه الأفكار في الناس. يعني لو لم يكن الإنسان مستقيما لكن يكون عاقلا، عاقلا، يعني يضعون عندهم تمثالا لموسى عليه السلام ولهارون عليه السلام، هم يكفرون بعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالتوراة ويكفرون بالإنجيل والقرآن، فتدخل تقسم قسما باسم المهندس الأعظم للكون على أنك تحترم مواثيقهم وتحفظ عهودهم وأسرارهم، وأنك إن فتشت هذه الأسرار جاز لهم أن يقتلوك كما يشاءون وكما يريدون، إن حرقوك فجعلوك رمادا فذروك في الرياح فلا حرج، وإن أغرقوك في الماء فلا حرج، طالما أبحت الأسرار. بعد هذه الأقسام، القسم تلو القسم تلو القسم على حسب المراتب عندهم، يدخلونك على هذه التماثيل ويغطونها ثم يكشفونها لك. رجلان كبيران عظيمان ملتحيان، أحدهما موسى عليه السلام والآخر هارون عليه السلام، لا نؤمن من الأنبياء إلا بهذين، تقبل الأقدام، تقبل قدم موسى وتقبل قدم هارون، وتكفر بمحمد وتكفر بعيسى، تكفر بالإنجيل وتكفر بالقرآن، ولا تؤمن إلا بالتوراة. ثم إلى آخر ذلك من هذه الأفكار. كيف يستجيب الناس لهؤلاء؟ عبدة الشيطان، كيف يستجيب الناس لهؤلاء؟ هذا الرفض، كيف يستجيب الناس لهؤلاء؟ إلا أن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم. شوف أنت بقى منهجك القائم على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلف الأمة، المنهج الذي تلتقي فيه الفطرة السليمة مع العقل الصريح مع النقل الصحيح، ومع ذلك قليل من الناس الذين يفعلون هذا، الذين يستقيمون على هذا. كم عدد أصحاب الثورات وكم عدد الذين يحذرون من الثورات؟ فالله المستعان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: لا يكفي من المؤمن أن يستقيم في نفسه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله، بل لا بد من الدعوة والجهاد، فلا يترك الناس من دون أمر ونهي وبدون جهاد في سبيل الله. لا أحد منهم يقول: ليس علي إلا من نفسي وليس علي من الناس، فقد أوجب الله على المؤمنين الدعوة إلى الله وأوجب عليهم النصيحة، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعتهم، وأوجب عليهم الجهاد في سبيل الله بحسب استطاعتهم لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجهاد أهل الكفر بالسلاح، لأنه لو ترك الكفار ولم يقاتلوا لتسلطوا على المسلمين ونشروا الكفر ودعوا إليه وصدوا عن سبيل الله.
لكن هذا الجهاد يكون مع ولاة الأمور، الجهاد هذا يخاطب به الدول، ما في جهاد لأفراد أبدا، لما هذا الجهاد يكون مع ولاة الأمور مع الحكام. طب إذا عطلوا، إذا ما جاهدوا، إن كان لضعف فهم معذورون عند الله، إن كان لغير ذلك أو كذا فحسابهم على الله سبحانه وتعالى. فالذي يجاهد هو الإمام، والذي يقيم الحدود هو الإمام، والذي يعاقب الناس على ترك الواجبات والوقوع في المحرمات هو الإمام. فإذا قصر الإمام فحسابه على الله سبحانه وتعالى، ما في جهاد بلا إمام. نعم.
فجهاد أهل الكفر بالسلاح، لأنه لو ترك الكفار ولم يقاتلوا لتسلطوا على المسلمين ونشروا الكفر ودعوا إليه وصدوا عن سبيل الله، فلا بد من جهادهم لكف شرهم عن الإسلام والمسلمين. فلو تركناهم ما تركونا كما هو مشاهد الآن من فعل الكفار بالمسلمين، فلا بد من جهادهم مع الاستطاعة. والجهاد ليس من الأمور الفردية، كل يجاهد منفردا.
هذا الشرط الثاني، الاستطاعة، القدرة. ولهذا الله ما فرض الجهاد على المسلمين في مكة. لماذا؟ لسبب واحد، هو أن المسلمين لا يقدرون على الجهاد، ولهذا بقي هذا الحكم إلى آخر الزمان، كما ذكر ابن القيم بن تيمية وكذا، أنه لو وقع ضعف في المسلمين فلا يقوون على الجهاد سقط فرضيته عنهم، وأخذوا بآيات الصبر: فاصبر على ما يقولون واهجروا مهجرا جميلا. نعم. إلا ما إذا حصل أن دهم الأعداء بلاد المسلمين، فحينئذ يدفعون بقدر المستطاع. نعم.
قال: بل يشترط للجهاد الجماعة، ويشترط له السمع والطاعة لولي الأمر واجتماع الكلمة تحت قيادة موحدة.
نعم. شوف الشيخ ينبه على هذا، لأن بعض الناس يذكر فضائل الجهاد ولا يذكر شرطه، كالذي يذكر فضائل الصلاة ثم لا حرج عنده أن تصلي بلا طهارة، أن تصلي عاريا، فما ينفعك أن تذكر فضائل الصلاة؟ فضائل الصلاة إذا كانت الصلاة بشرطها. فالشيخ ينبه يقول: والجهاد ليس من أمور الفردية، بل كل يجاهد من
كل يجاهد منفردا.
شوف سبحان الله، والجهاد ليس من أمور الفردية، كل جهاد منفردا، بل يشترط للجهاد الجماعة، ويشترط له السمع والطاعة لولي الأمر. ولا فرق يا إخواني بين جهاد الطلب وجهاد الدافع. جهاد الدافع يلزم له إذن ولي الأمر. نعم، يلزم إذن ولي الأمر، ونكون وراء ولي الأمر كما كان المسلمين في أحد والخندق، وهذا كله جهاد دافع. إلا في صورة واحدة، إن عجز المسلمون عن الرجوع لولي الأمر ودهم العدو أرضا وحيل بينهم وبين الإمام، سجن الإمام، انقطعت الصلاة بالإمام، فكل يدفع على بحسب، كل يدفع بحسب. أما مع الاتصال بالإمام وجود الإمام فإننا لا نقدم أو لا نفتأت بين يدي الإمام. نعم. يقول: إذ لا يقوم إلا بجماعة، واجتماع الكلمة تحت قيادة موحدة، فالجهاد إذن لا يقوم إلا بجماعة وبإمامات وقيادة مسلمة. طيب إحنا عايزين نروح سوريا إلى أن نجاهد، نجاهد مع مين؟ ها؟ تجاهد مع مين؟ أولا أذن لك ولي الأمر عندك، أذن لك، ولو أذن لك ولي الأمر بهذا عندك قدرة وإمكانية، ولو عندك قدرة وإمكانية تذهب تجاهد هناك الكفار تحت راية، راية مسلم، راية واضحة، أم ماذا؟ تجاهد مع مين؟ مع النصرة ولا مع القاعدة ولا مع داعش ولا مع ما أدري إيه الجيش الإسلامي، ولا مع من تجاهد؟ وتجاهد من؟ ولحساب من؟ الآن القتل وبإمامة وقيادة مسلمة، وليس الجهاد فوضى كل يحمل السلاح ويقتل ويضرب، فليس هذا من الجهاد ولم يأمر بالإسلام، لأن هذا من الفوضى التي تضر الإسلام والمسلمين. هذا كلام مختصر نافع جامع مانع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن له قلب، لكن سيبقى القائل بهذا الجهاد قائلا، بل يطعن في هؤلاء العلماء ويقولون هؤلاء هم الذين عطلوا الجهاد وهم أذناب الملوك والذين يركبهم الملوك تنفيذ أغراضهم وغير ذلك. نعم.
لأن هذا من الفوضى التي تضر الإسلام والمسلمين ومن التخريب المحرم والإفساد في الأرض. قال: وأما أهل النفاق فيجاهدون باللسان لأنهم يظهرون الإسلام ويظهر منهم كلام سيء وتفوح منهم روائح الكفر، فهؤلاء يجاهدون باللسان، وذلك بالرد عليهم وإبطال شبهاتهم وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم والرد عليهم، لئلا تروج عند الناس فتشيع ويظنونها حقا، لأنهم قد يعطون فصاحة وبلاغة فيغزون الناس بأساليبهم وفصاحتهم، ويلبسون الحق بالباطل ولا يقوم بهذا إلا أهل العلم، فهم الذين يردون على المنافقين ويبطلون شبهاتهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم.
وهذا الجهاد مستمر وقائم، إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبيان، فالله المستعان. يا أخواني، يا أخواني، لا ينبغي للإنسان أن يخذل أمته وأن يخذل الدين، بل ينبغي أن نجاهد يا أخواني بكل ما نملك وكل ما نستطيع من قوة، أن نجاهد بالحجة والبيان، ونبين الدين للناس ونبين الحق للناس، والناس والحمد لله مع كثرة الدعوة والتركيز عليها وصدق الداعية وأخلاقياته السامية ومعاملاته الراقية يؤثر في الناس بإذن الله تبارك وتعالى. لا نترك الساحة يا أخواني، وإن كنت أنت أقل الناس مالا وإعانة، وإن كان الكفر والإلحاد والزندقة تفتح له القنوات وينفق عليها المليارات المليارة، لكن كما قال ربي سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا تحتقر كلمة حق تبلغها الناس على منبرك وفي مسجدك، ولا تقل: أنا ما عندي إلا واحد، ما عندي إلا خمسة، ما عندي إلا سبعة. الحق والحمد لله يا أخواني أبلج و واضح وبين، انت كلمت به في الشارع كنت انت صاحب الغلبة والسلطان، انت كلمت به في الاسواق كنت صاحب السلطان. دعك من الذين يحذرون منك او يسبونك او يعرضون عنك او يزهدون فيك، دعك من هؤلاء. السلطان اعظم سلطان على وجه الارض ليس الا العلم، ما في سلطان يقهر سلطان العلم. شوف احمد رحمه الله بادب وبعدم خروج ولا نزع يد من الطاعة يواجه الدولة العباسية بالسنة، وما والحمد لله جعل الله عز وجل له الغلبة. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جاهد بالحجة والبيان في وسط مجتمع عجيب يعج بالشرك وليس له ولاية ولا سلطان ولا كذا، حتى نصر الله عز وجل دعوته وجعل دعوته دولة. ابن تيمية يا إخواني قام عليه أعداء السنة ووشوا به وفعلوا فيه الأفاعيل حتى مات في السجن، ومع ذلك قهرهم بالسلطان. شوف يا إخواني الخلاصة، العلم العلم لا تتقوى بأحد، ولا تتقوى بكثرة، ولا تتقوى بمال. وده أخوي إحنا ما عندناش إمكانيات، فين الدعوة اللي ينفق عليها المليارات؟ يمكن الله أعلم لو جاءتك المليارات لفوتنت، يمكن الله أعلم لو جاءتك المليارات لفوتنت ولا حصل ما حصل. شوف المتاح لك، المتاح لك 5 جنيه شغلها، 10 جنيه شغلها، أي حاجة شغل، بس أنت المتاح لك، المتاح لك. لكن ركز على شيء واحد ولا تتخلى عنه، العلم العلم العلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أحد أحب عند الشيطان من أن يهلك على وجه الأرض مني. قيل له لما؟ قال: لأن الشيطان يفعل كذا وكذا، ينصب شباكه ويعطي الشبهة ويلقي الشبهة وكذا، فتطير في الأفق حتى تصلني فأرد عليه. خلاص أبطله، أبطل المفعول بعد نفقة وبعد اغترار كثير من الناس وكذا، فيبطلها ابن عباس رضي الله عنه. لهذا الشيطان يصور نقاط القوة، نقاط القوة عند الشيطان كده على وجه الأرض، والشيطان لا يألو جهدا في إضلال بني آدم، كل يوم ينصب عرش ويبعث سرايا وبعوثه، أيكم أكثر إضلالا لبني آدم؟ بقعة العلم هي البقعة التي يفر منها الشيطان، هي دي البقعة التي يحاول أن يطمس معالمها، لأنه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، ثم تأتي الشبهة عند العالم، فإذا بالعالم يرد هذه الشبهة ويبطل المفعول. هذا السلطان، سلطان العلم. خلي كل 72 فرقة في جهة ومعهم 72 ميكروفون، وأنت في جهة، جاء الحق معك ميكروفون واحد، فإن صوتك يعلو عليه. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولهذا الدولة لأهل الباطل على الحق وكذا، دي دولة عسكرية، لكن دولة الحجة ليست لأهل الباطل أبدا، ولا ساعة واحدة ولا ساعة واحدة، إنما الحرب دول وغير ذلك، هذا في الأمور العسكرية، إنما في الحجة والبيان حجة للسنة قائمة والحمد لله. فبينما هؤلاء يتكثرون زي حزب الظلام كده، حزب النور ده، واخد بالك؟ كما قال إحنا واستغل البيئة وهنعمل حزب وهنعمل كذا، عشان ظنوا بقى أنه كده خلاص الدعوة هتنفتح أكثر وأكثر، بعدما كانت الدعوة شبه سرية في الجامعات والمؤسسات والشوارع والطرقات وغير ذلك، والأكياس السوداء والحمراء والصفراء والأبواب الخلفية في المساجد والمصلية بنص كم وكذا، والسمع والطاعة والجندية والتعاون على هذا، والمذكرات الخاصة وأولويات العالم الإسلامي والثوابت المتغيرات وفضيلة الإمام فلان وفضيلة الإمام علان وغير ذلك، فضائل المشايخ، وجوب العمل الجماعي وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. لما قامت الثورة ظن أنهم سيتوسعون أكثر وأكثر، وكونوا حزبا سموه أو وصفوه بأنه كلب الدعوة، يعني سيدافع عن دعوتنا، يدافع عنه، كما أن صاحب الحراسة يتخذ كلبا وصاحب الصيد يتخذ كلبا، فهؤلاء قالوا نتخذ كلبا، ألا وهو إيه هذا. ولهذا في البداية صرحوا بأن هناك الفصل بين جماعة الدعوة وبين الحزب، عندنا دعوة وعندنا إيه حزب، الحزب هذا أمور سياسية. ولهذا لا تلوموننا يا جماعة، يا أتباعنا، إن وجدتم حالقا، إن وجدتم مرأة، إن وجدتم ترخصا، إن وجدتم صورة، إن وجدتم كذا، لا تقولوا حلال حرام، هذا هذا مفصول، نحن نزلنا إلى الميدان بسلاحه، لكن إذا أردت التصوير حرام تعال للمسجد، إذا أردت الديمقراطية حرام تعال للجامع، إذا أردت المرأة تتولى تعال أدرسها لك تحت البدروم في البدروم، ها؟ إنما نواجه المجتمع بمنهج آخر، وظن لهم بذلك سيكونون لهم الإيه؟ القوة والغلبة. فماذا كانت النتيجة؟ أن كان هذا قبرهم، ها؟ فحفروا القبر وأوسعوه وعمقوه، واتسع القبر للجميع دخل فيه محمد إسماعيل، ودخل فيه ياسر بوران، ودخل فيه أحمد فريد، ودخل فيه أحمد حطيب، ودخل فيه سعيد عبد العظيم، ودخل كل هؤلاء دخلوا في القبر، واتسع القبر للجميع من مشايخ ومن أتباع، ودخل الجميع. أه؟ وهكذا. أين هم الآن؟ خسروا كل شيء، ولم يعد عندهم لا العمل الموافق للدليل ولا العلم المبني على الوحي، وإنما قال شيخي فعل إيه؟ فعل شيخي، هذا الذي يقولون وفعلون. فسلطان العلم والسلطان القوي والسلطان الباقي أسس محمد بن عبد الوهاب دعوة عظيمة سلفية بسلطان العلم. محمد بن عبد الوهاب لم يكن عنده أحد حتى رزق بعد ذلك بمحمد بن سعود، لكن بدأ دعوته بهذا. الله عز وجل منحه محمد بن سعود بدعوة بدأها الأول، دعوة قوية، دعوة خالصة، الألباني في الشام وفي الأردن وفي كذا، وهو وحده رحمه الله تعالى، لكن أسس الدعوة السلفية، أسس لها والحمد لله، ونشر في ربوع هذه البلدان في وسط البعثيين. عاش الألباني في عهد حافظ الأسد وعهد العلمانيين وعهد النصيريين وغير ذلك، ومع ذلك أصل السنة ودعا إليها والحمد لله، وصار له طلبة وطلاب واشتغل بالعلم النافع. انتقل إلى الأردن نفس المسألة، حتى صارت له دعوة وكتب وتراث يستفاد منه، يستفيد منه العالم ويستفيد منه من دون العالم، كل يستفيد من ميراثه، لأنه ركز على مسألة، ركز على العلم، لم يأتي ساحة وإنما أتى المكتبة، لم يقلب في أوراق العمل التي يسمونها أوراق عمل، وإنما قلب في أوراق كتب أهل العلم حتى صار له السلطان. فأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ولهذا شوف لا تنشغل عن العلم، مالك داخل بالحزب الفلاني والحزب العلاني والكثرة الكثيرة، وفلان عنده أموال وعندهم مساجد 7 أدوار وعندهم مش عارف إيه وعندهم إمكانيات عظيمة جدا ورهيبة جدا، وإحنا عايزين شوف هو السلطان الذي يسود الناس هو سلطان العلم. قل جاء الحق وزهق قلب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقل رب زدني علما. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فالمؤمنون يقومون بالجهاد في سبيل الله لأهل الكفر ولأهل النفاق، لئلا ينتشر الكفر ويختفي الإيمان، ويذل المسلمون ويعز الكفار. فلا بد من الجهادين، جهاد الكفار من الخارج وجهاد المنافقين من الداخل. فالمنافقون يعيشون مع المسلمين ويزعمون أنهم مسلمون، ولكنهم ينشرون الشر، وهم خدم للكفار في كل زمان ومكان. فلا بد من جهاد الكفار من الخارج وجهاد المنافقين من الداخل، حتى ينتصر الإسلام وينقمع أهل الشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك. قال العلامة الفوزان حفظه الله: فلا يقولون عن الكفر والنفاق: هذا شيء مقدر قدره الله. ونقول: الله قدر وأمرنا أن نجاهد الكفار، مع أنه قدر الكفر والشرك والمعاصي والنفاق، ومع هذا أمرنا أن ندافع، هذه الأشياء وأن نقاومها وأن نسكت عن ولا نسكت عنها، ونقول هذا مقدر، فهذه حجة أهل الباطل.
نعم، نكتفي بها.
ومعنى قوله: ظاهرون غالبون على من خالفه، واستدل به أكثر الحنابلة وبعض من غيرهم على أنه لا يجوز خلو الزمان للمجتهد. نعم. وجوازه قول الجمهور ولكل عنده وجوازه وهو.
نعم. قال إيه؟ نعم، ميعاد البعث والنشر والحوض والعرض. نعم، القيام يعني هو كله ما. نعم. ثم الميزان ثم الصراط ثم الوقوف. نعم نعم نعم. الشفاعة يعني على إدخال الشفاعة وحسب يعني هنا لم يذكر الشفاعة أصلا. نعم نعم. وأتى من المعاد ولك أن تقول الصعق والفزع ثم قيام الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى ثم الحشر ثم الشفاعة. نعم.